بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ بن حجر، وأرجو بارك الله فيكم اليوم أن تتحملوني قليلًا لعل الدرس فيه شيء من الطول، لكن إن شاء الله فيه شيء من الفوائد بإذن الله عز وجل. قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث تم ذكره عرضا في مجلسي ودرسي يوم أمس، ولكن أيها الأحبة الكرام، نذكر أيضا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. في الحديث هنا: وحاذوا بالأعناق. ما معنى حاذوا بالأعناق؟ أن قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: أن يكون عنق كل واحد منكم مسامت لعنق الآخر. يعني تكون المحاذاة من أي ناحية؟ من ناحية العنق. تكون المحاذاة من ناحية العنق، فيكون عنق كل واحد منكم مسامت لعنق الآخر. يعني لو نظرت إلى الصف من الجنب ستجد بأن الأعناق كلها ماذا؟ بمحاذاة بعضها البعض. هذا هو معنى وحاذوا بالأعناق. ودرجة هذا الحديث بارك الله فيكم أنه حديث صحيح، ولفظه، وذكرت لفظه في مجلس أمس ولكن أعيده مرة أخرى: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ومر معنا أن الحذف معناها الغنم السود الصغيرة. عندنا مسألة: أولا، يستحب تسوية الصفوف، وهذا طبعا باتفاق أهل العلم، والدليل يعني أن تسوية الصفوف هذا أمر مشروع وعمل طيب، وهذا باتفاق أهل العلم، والدليل حديث الباب. والأئمة الأربعة على أن تسوية الصف من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة. قال العراقي في طرح التثريب: مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقول الأئمة الأربعة، وهو يحكي عن السنية، مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقول الأئمة الأربعة. والقاضي عياض في إكمال المعلم يقول: أقيموا صفوفكم، قال: أمر بإقامة الصفوف، وهي من سنن الصلاة بلا خلاف. وهي من سنن الصلاة بلا خلاف. فإن قال قائل: طيب حديث الباب رصوا صفوفكم، أليس حديث الباب فيه أمر؟ بلى. طيب الأمر ما يدل على الوجوب؟ بلى. فما الذي صرف عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قالوا: هذا يدل على السنية والاستحباب. قالوا: وجاء عند مسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قالوا: وهذا يدل على السنية والاستحباب. وذهب ابن حجر وابن تيمية وقبلهم ابن حزم إلى وجوب تسوية الصف، إلى وجوب تسوية الصف. قالوا: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا وهذا لا يدل على مجرد الاستحباب، هذا أمر فيه عقوبة، والعقوبة لا تكون على مسألة مثل هذه يسيرة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الأقرب للصواب، فإن تسوية الصف من الأمور الواجبة، تسوية الصف من الأمور الواجبة. ومن الفوائد أن البخاري بوب في الصحيح فقال: باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف. طيب، عندنا فائدة، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بارك الله فيكم: أو ليخالفن الله بين وجوهكم؟ قال أهل العلم: أن يقع لبعض الناس مسخ لصورة الوجه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يجعل الله صورته صورة حمار. وبعض أهل العلم يقول: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يغير صفات الوجه. النووي يقول: والأظهر والله أعلم أن تقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا هو معنى أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقولون: تغير علي وجه فلان، يعني كرهني أو عاداني أو غير ذلك، فترك السنة سبب لتباغض القلوب واختلافها، نسأل الله العفو والعافية. وهنا فائدة أخرى أيضا أيها الأحبة الكرام، مهمة ومفيدة. ما هي هذه الفائدة؟ ينبغي على الأئمة أن يذكروا المصلين بإقامة الصفوف وبتسويتها. طبعا إخواني الكرام، ليس المطلوب من الإمام أن يلقي قبل الصلاة خطبة وموعظة 5 دقائق يعظ الناس، وهذا ما يفعله أحد، لكن يعني بعض الناس يتحسس جدا من موضوع أمر الإمام بتسوية الصف. قال الإمام قبل أن يصلي يعطينا خطبة، تقول: كيف أعطاكم خطبة؟ قال: سووا صفوفكم. طيب، هذه خطبة بارك الله فيك، لكن بعض الناس عنده شيء ويريد أن يتكلم. طيب، نريد من يحسب بارك الله فيكم، احسبوا معي. جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وهذه التوجيهات أحيانا قد تكون قبل الصلاة في عدة نصوص، منها بارك الله فيكم، واحسب حتى تنظر أهمية هذا الأمر. لن أذكر تفاصيل الروايات، لكن هذه النصوص ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنا ما ذكرت النصوص الضعيفة، سأذكر النصوص الثابتة. أقيموا صفوفكم 3، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، هذا اللفظ الأول. الثاني: أقيموا صفوفكم وتراصوا. أيضا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أيضا رقم كم الآن؟ 4: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أيضا: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. أيضا: سووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الصف الأول رقم كم الآن بعد هذا؟ 7: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. أيضا: استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم. أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فإن الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. أيضا: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم، إضافة إلى ذلك، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أيضا رقم كم الآن هذه؟ 12: إن من حسن الصف إن من حسن الصلاة إقامة الصف، أيضا أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أيضا أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، أيضا أتم الصفوف، أيضا أقيم الصفوف، أيضا اعتدلوا في صفوفكم وتراص، أيضا رقم كم؟ 18 استووا استووا استووا. رقم 19 أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، أيضا أقيموا الصفوف فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة، أيضا سووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم، أيضا أحسنوا صلاتكم. رقم كم الآن؟ 23، يعني خلصنا 22 الآن رقم 23. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 24 ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق، يعني الضجيج والصخب في المسجد. هذا كم لفظ؟ 24 لفظ. لذلك ينبغي والله أن ننتبه لهذا الهدي النبوي. طيب هل يقول الإنسان 24 لفظ هذه قبل الصلاة؟ لا، لكن على أقل تقدير قل للناس استو تراصوا اعتدلوا، هذا أقل ما فيها بارك الله فيكم. طيب هل انتهت المسألة؟ لا، هذه مرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أيضا بعض الموقوفات غير المرفوع بارك الله فيكم. من الموقوفات ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سووا صفوفكم فإن الشيطان يتخللها كالحذف أو كأولاد الحذف. أيضا في الموطأ أثر ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير، وأثر عثمان الآن سيأتي في الموطأ، كان عثمان يقول في خطبته يعني على المنبر ماذا يقول؟ يقول كلاما قل ما يدعه إذا خطب، يقول إذا قام الإمام يخطب الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. الآن يأتينا الشاهد، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر، ما يكبر عثمان، حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. هذا فعل من؟ إمام معاصر؟ لا، عثمان. فعل عثمان بن عفان. فعل عثمان بن عفان مع من؟ مع أهل الرعيل الأول الذين كانوا يعني على درجة عالية من التقوى والإيمان والعلم. لذلك يجب أيها الأحبة الأفاضل الانتباه لمثل هذه المسألة، فالإمام يكون حريصا على تعليم الناس. وبالمناسبة أخوانا الكرام، أحيانا يكون للإمام أثر عظيم جدا على الناس إذا حبب لهم السنة. في رمضان الماضي صليت وراء إمام صلاة الوتر، والإمام يظهر والله أعلم أنه على سمت طيب، فسرد في دعاء القنوت الأدعية التي وردت بلفظ ربنا في القرآن الكريم، سردها سرد، يعني ربما ذكر يعني عدد من الأدعية فوق العشرة أدعية، سردها سردا. من يفعل الآن مثل هذا؟ واضح بارك الله فيكم، والله هذا عمل طيب. حتى بعضهم يقول، بعض المشايخ الموجودين الآن قال من أراد أن يتعلم الدعاء فلينظر إلى قنوت فلان، لأن دعاءه على السنة وحريص على تطبيق السنة. طيب الكلام عن تسوية الصف والمحاذاة بالأعناق والمناكب يقودنا إلى مسألة، ما هي؟ ما حكم الصفد في الصلاة؟ وش هو الصفد؟ طيب نخلي الشباب شوي يفكرون. نعم، قدر الله نسيت جائزتك الشيخ، سامحني، نسيت، عذرا منك الشيخ، الله يرحم والديك ويسلمك الشيخ. ما هو الصفد في الصلاة؟ هاي جماعة لو خطأ ما يضر. الأصفاد ما هي؟ الأغلال، القيد يعني. طيب الصف في الصلاة أقيد اللي بجانبي يعني أربطه، ماذا؟ إيش التصاق يعني؟ هذا هو الصفت الشيخ. قطع إيش؟ أقطع اللي يصلي جنبي؟ لا لا، ما هو؟ إيش رص يعني؟ أقدام من؟ لا، المصلي الواحد، المصلي الواحد أن يضم قدميه. واضح بارك الله فيكم؟ مسألتنا ما حكم الصفت في الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني هل من السنة أن تضم القدمين في الصلاة، قدميك، ولا تفتح بينها؟ واضح بارك الله فيكم؟ الذي يتأمل في النصوص الماضية هل سيقول الصفت سنة أم خلاف السنة؟ حاذوا بين الأعناق والمناكب، وسيأتي معنا أيضا المنكب بالمنكب. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يكون بالصفت؟ أجيب، ممكن يكون بالصفت؟ ما يمكن، لا يمكن بارك الله فيكم. يعني إذا ضميت رجولك كيف يكون المنكب بالمنكب؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ وكيف يكون تكون الركبة مع الركبة؟ ما يمكن هذا بارك الله فيكم. لكن يعني أولا عرفنا معنى الصفد، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصفد مكروه في الصلاة. قالوا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يصلي فينا عليه أين يضعنا عليه؟ لا، في رواية أخرى بين رجليه. واضح بارك الله فيكم؟ فلو كان الصفد سنة كيف ستضعنا عليه بين رجليك؟ ما يمكن هذا الأمر. قالوا أيضا دل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. طيب إذا كان في صفت كيف سألصق قدمي بقدم صاحبي؟ لا يمكن هذا الأمر. هذا الدليل رقم كم؟ 2. الدليل الثالث جاء عند ابن أبي شيبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه، صافا بين قدميه يعني ضمهما، فقال يعني معنى صافا بين قدميه ألزق إحداهما بالأخرى: لقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منهم أحدا فعل ذلك. هذا دليل لجمهور أهل العلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وروايته عن أبيه محمول على الاتصال والسمع: خرج عبد الله أي ابن مسعود من داره إلى المسجد وإذا رجل يصلي صافا بين قدميه، فقال عبد الله: أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أحب إليه. وأيضا ابن القيم أورد في بدائع الفوائد من كتاب حرب الكرماني، والسند سند حرب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقارب ولا تباعد. يعني المجافاة بين القدمين بشكل مبالغ فيه هذا خلاف السنة. وبالمناسبة أخوان الكرام يعني مبالغات بعض الناس ما تنتهي، بعضهم لأن في قلبه شيء من موضوع القدم بالقدم والمحاذاة بالأعناق والمناكب، يقولك يا أخي بعض الناس يفتح رجوله في الصلاة متر وأكثر من متر. بالله عليك يعني في واحد يفتح صلاة رجوله في الصلاة متر وأكثر متر، أكثر من نصف هذه الطاولة؟ رأيت أحد يفعل هذا؟ يعني الجاهل طبعا ما لنا كلام معاه، يعني واضح بارك الله فيكم، لكن نتكلم عن أهل العلم وغيره ما يفعلون مثل هذا. لكن ليست المسألة هذه، المسألة أن بعضهم يتحسس من هذا، واضح بارك الله فيكم، يعني من الظرائف. بعضه قال رأيت رجل لحيته إلى ركبته، قال إلى ركبته، قال أنا شوية أعلى، قال لوين يعني، يعني قال إلى سرته، قال بالله عليك إلى السرة، فلم يزل به حتى تبين ربما أنه غير معفي للحي. فطيب هالمبالغات ليش؟ يعني المسألة وراءها شيء آخر، والله المستعان. طيب أيضا عندنا فائدة، جاء عن بعض الصحابة ضم القدمين في الصلاة. أريدك أن تنظر وهل في هذه الآثار دلالة أم لا. في مصنف ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا بين قدميه، رأيت ابن عمر يصلي صافا بين قدميه. وفي العلل الإمام أحمد رواية عبد الله عن موسى بن أبي عائشة قال رأيت ابن الزبير قائما في الصلاة قد صف بين قدميه، يعني اثنين من التابعين، واحد رأى ابن عمر صف بين قدميه والثاني رأى ابن الزبير صف بين قدميه. طيب أيهما نقدم، مقاربة القدمين أو التفريق؟ يعني في الآثار التي وردت عن الصف بين القدمين هل فيها دليل على أن هذا مستحب؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ هل فيها دليل؟ ليش ما فيها دليل؟ لا أنا أتكلم عن الآثار، يعني ما نريد نخرج عن، أتكلم عن الآثار، هل يوجد فيها دليل؟ تفضل. يعني وين الإشكال لو كان مجرد فعل؟ ما سمع؟ جيد كلام الأخ أبو سلمان جميل. النصوص التي وردت في التفريق بين القدمين نصوص يعني كما يقال تؤسس بهذا الحكم، واضح، تقرر هذا الحكم. والصف بين القدمين الوارد عن بعض الصحابة قد يكون لحاجة، يعني أحيانا من طول القيام ربما يضم الإنسان قدمين، واضح بارك الله فيكم، ربما أحيانا ربما ينسى الإنسان، واضح بارك الله فيكم، ربما يكون الإنسان قد قارب بين القدمين ولم يلصقهما، والبعيد يراه ماذا؟ قد ألصق القدمين، يعني محتملة. وإلصاق القدمين ليس بمحرم، واضح بارك الله فيكم، لكن السنة التفريق بين القدمين، التفريق بين القدمين. فالتفريق أولى من رص القدمين، والله تعالى أعلم. طيب فائدة بارك الله فيكم، في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يقول النعمان بن بشير فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه. هذه واضحة وليست واضحة؟ واضحة وسهلة ويسير. وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، واضح بارك الله فيكم. فالمقصود ترك الفراغات بين المصلي، مع التنبيه أحبتي الكرام أن هذا التوجيه توجيه من؟ توجيه النبوي عمله الصحابة. فالحساسية المفرطة الموجودة عند بعض الناس وهم قلة إن شاء الله أمر غير طيب. ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة عظيمة، طبق السنة. ستقول لي يقول فلان يقول علان بعض أهل العلم، قل له المسألة الآن ما هو الهدي النبوي؟ كلامنا عن الهدي النبوي. وأيضا ينبه مشايخه، لأن بعض الناس تقول له هذا الكلام يفرح، أن هذه المسألة يعني موضوع الركبة بالركبة والكعب بالكعب ليست مقصودة لذاتها. يعني ما معنى هذا الأمر؟ ليس المقصود أن يكون الإنسان طيلة الصلاة قد ألصق كعبه بكعب الآخر وركبته بركبة الآخر، وإنما المقصود في أول الصلاة ماذا تفعل؟ تترك الفراغات ويعني تسد هذه الفراغات، ثم تحرص على رص الصفوف. طيب الناس قد يتفاوتون، واحد قدم عريضة بدن كذا غير ذلك، فالمقصود أننا فعلنا الهدي النبوي من رص الصفوف وسد الفرج، وليست الصلاة عبارة عن مطاردة لقدم الآخر. هذا ينبه عليه مشايخنا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يكون أيضا هينا لينا مع غيره ممن لا يستوعب بعض هذه المسائل، ممن لا يستوعب بعض هذه المسائل. وربما إخوان الكرام لأن القلوب مختلفة، بعض الناس قد يتحسس من موضوع المقاربة في الصلاة لدرجة أنه ربما قطع صلاته، واضح بارك الله فيكم، فهذا المصلحة في أن لا يقطع صلاته فلا تثقل عليه. فهمتم بارك الله فيكم؟ لكن أحيانا يكون بينك وبين المصلي جنبك شبر، قل له لا رص الصف، لا تترك فرجات، سووا صفوفكم. فهذا أمر يعتنى به بارك الله في الجميع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في الحديث الأول: خير صفوف الرجال أولها، قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمع أهل العلم على أن الصف الأول بالنسبة للرجال مرغب فيه، الصف الأول مرغب فيه، فاحرص على إدراك الصف الأول وإصابة والصلاة في الصف الأول. طيب مسألة ثانية: صفوف النساء أين تكون بالنسبة لصفوف الرجال؟ وراء صفوف الرجال. صفوف النساء أين تكون؟ وراء صفوف الرجال. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فصفوف النساء تكون وراء صفوف الرجال، وعلى هذا إجماع أهل العلم. طيب فائدة: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي صفوف هذه؟ ها مطلقا يعني لو صلينا في هذا المصلى الآن، صلينا في هذا المصلى، ترى المصلى النساء؟ تراه؟ تشوف النساء؟ طيب يعني الآن صف النساء الأفضل وين يكون، الأول ولا الآخر؟ الآخر. تغير الكلام يعني؟ طيب واضح المسألة. لو صلينا النساء في مكان مستقل مثل مصلى مسجدنا هذا الآن، هل الصف الأول في حقهن أفضل؟ نعم، الصف الأول في حقهن أفضل. والكلام توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا يصلين وراء الرجال، واضح بارك الله فيكم، إذا كنا يصلين وراء الرجال. نص على هذا بارك الله فيكم الحافظ النووي، يقول لأن يعني هذه هي الحكمة من أو الفائدة من هذا التوجيه النبوي، يعني إن أن المرأة تكون مستورة أكثر عن الرجال، المرأة تكون مستورة أكثر عن الرجال، فلذلك كان الصف الآخر بالنسبة لها أفضل. لذلك إخوان الكرام جاء في التوجيه النبوي، يعني خاصة هذا الأمر متى ينفع؟ بعد صلاة التراويح، أن يتريث الرجل قليلا ما يخرج من المسجد مباشرة. لماذا؟ كي تنصرف النساء، واضح بارك الله فيكم. والإنسان الموفق إخوان الكرام يعني يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنه لا يحبذ ولا يرغب بأن يرى الناس نساءه وأهل بيته، كذلك يكون هو حريص على ماذا؟ على المسألة هذه عندما يتعامل مع الآخر. طيب مسألة، لو صلت المرأة مع زوجها، شخصي الرجل مع زوجته، أين تصلي المرأة؟ وراء. دليلك؟ الدليل، ليش يصلي وراء زوجته؟ لو صلت معه كتف بكتف وين المشكلة؟ يعني لازم تخلي الحريم وراء يعني؟ لازم؟ الدنيا تغيرت. أي جماعة قد يقول لك قائلها، كيف نجاوب الآن؟ هاي جماعة طيب بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم حكاه بروت في البيان والتحصيل، حتى لو كانت مع زوجته ينص على هذا، قال بإجماع أهل العلم تصلي وراءه وما تصلي بجانبه، هذا بإجماع أهل العلم، لم يختلف أهل العلم في هذا. طيب مسألة، المرأة إذا كانت تصلي ومع الإمام رجل، يعني رجل وابنه وزوجته، ابنه وزوجته، كيف يكون تكون الصفوف؟ الرجل بجانبه ابنه والمرأة وراءه. طيب لو ابنين كم صف بيكون؟ صفين مع بالإضافة للإمام، الإمام وصف وراء وصف خلف. والدليل حديث أنس حديث الباب، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. طيب سؤال، لو أن امرأة جاءت وصلت في صف الرجال مع الرجال، صلاتها باطلة أم صحيحة؟ واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة. يظهر والله تعالى أعلم، هذا قول جمهور أهل العلم، أن صلاتها مجزئة وصحيحة، وعملها غلط لكن صلاتها مجزئة. ويظهر والله أعلم يعني دليلهم أنه لا دليل على البطلان، لا دليل على البطلان، والله تعالى أعلم، لا دليل يدل على البطلان، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، المأموم الواحد يعني إمام وشخص واحد معه، أين يصلي هذا المأموم؟ وراء الإمام ولا بجانب الإمام؟ إخواني ما أتكلم عن يعني محاذاة للإمام وملاصقة للإمام، لكن هل يصلي وراءه أم يصلي بجانبه؟ بإجماع أهل العلم أنه يصلي بجانب الإمام وليس وراء الإمام. والدليل صلاة ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يعني ابن عباس صف عن يساره ما صف وراءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحضره وصلى عن يمينه. وأيضا ثبت في الموضأ أن عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه، يعني عبد الله ابن عتبة، أنه دخل على عمر فرآه يصلي بالهاجرة، قال فقمت وراء عمر فجبذه عمر حتى جعلني حذاءه عن يمينه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا دليل هذه المسألة. طيب مسألة أخرى، هل يتأخر عنه قليلا؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ ولا يصلي محاذيا له؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ذهب جمع من أهل العلم أنه يتأخر عنه قليلا، وذهب جماعة من أهل العلم أيضا أنه لا يتأخر عنه. قالوا والدليل صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال ابن عباس فجعلني عن يمينه، وفي لفظ عند البخاري فقمت إلى جنبه. واضح بارك الله فيكم؟ فقمت إلى جنبه، فهذا يدل على أنه كان محاذيا له. والبخاري بوب في الصحيح فقال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. إذا كان اثنين يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، إذا كان اثنين فهذا أقرب للصواب. لكن لو صلى وراءه قليلا ترى الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة ما في إشكال. أحيانا بعض الناس يقول أنا مع بعض كبار السن، بعضهم ما يعرف، يعني لو أحاولت أني أقربه ويصلي بجانبي ما يستجيب، ماذا أفعل؟ خلاص إن الله وإن إليه راجعون، ماذا نفعل؟ نعلمه ونبين له، فإن لم يستجب مع المحسنين من سبيل. فائدة في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط، رجل واحد فقط، فأين يكون منه؟ قال كذلك إلى شقه الأيمن، يصلي عند شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، يعني بجانب تماما؟ قال نعم. قال قلت أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. أنا ما قلت هذا، عطاء بن أبي رباح أحد كبار التابعين، لازلت أقول لأن بعض الناس ما أدري يتحسس من هذه المواضيع جدا، والله المستعان، اللهم اعفو عنا وتجاوز عنا يا رب العالم. طيب لو أن المأموم وقف عن يسار الإمام من غير عذر، واضح بارك الله فيكم؟ هذا قد يقع، بعضهم ما يعرف أو يقول لك يجوز، يعني واضح بارك الله فيكم؟ فما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم قالوا صلاته صحيحة مع الكراهية، يكره هذا العمل لكنه صحيح، الصلاة صحيحة. قالوا والدليل فعل ابن عباس لما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ترى صلاتك غلط وباطلة وغيره، وإنما أحضره إلى جهة اليمين. وذهب الحنابلة فقالوا لو صلى ركعة كاملة عن يسار الإمام فصلى باطلة. طيب ما دليلهم؟ قالوا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابن عباس وإحضار إلى جهة اليمين، هذه من ابن عباس حركة قليلة أم كثيرة؟ أجيبوا أنك تنقل مصلي من جهة اليسار وتجيب جهة اليمين من وراءه، هي حركة كثيرة أم قليلة؟ كثيرة. والحركة الكثيرة هذه ما تكون مشروعة لمجرد سنة، واضح؟ وحقيقة دليلهم قوي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب للصواب، القول الأول أقوى، فإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل أقوى من هذا، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة. لو أن المأموم وقف عن يمين الإمام ورأى الإمام صف، ما جاء وصف بجنبهم، وجاء وصف جنب الإمام، متصور هذه المسألة أم لا؟ متصور. أين تقع هذه المسألة كثيرا؟ ها؟ غير المصليات شيخي، في موضع آخر ربما كلنا شاهدها، حاولوا تذكروا. إن المأموم يصف يمين الإمام ويوجد صف وراء الإمام، ممكن يصف فيه، يأتي المأموم يصف يمين الإمام، لا غير مكتمل، ويجي مع هذا يصف يمين الإمام. هذه تقع في موضع معين كثيرا، في ميناء أيام الحج، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول لك أروح ألف لفة وأقف في الصف الثالث أو الرابع وفي فرجة، بقف مباشرة جنب الإمام. هذا يقع كثيرا ونرى هذا كثيرا بارك الله فيكم، فصلاته مكروهة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع العيني في كتابه البناية، حكاه إجماعا ينقله عن شرح الإرشاد، قال بالإجماع أن الصلاة مكروهة. طيب، لو ما وجد مكان وراء الإمام فصف عن يمين الإمام فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لو ما وجد مكان إلا عن يسار الإمام فصف عن يساره، يعني يمين الإمام أيضا ممتلئ، فجاء وصف عن يساره، لا حرج. لو ما وجد مكانا إلا أمام الإمام، ما وجد، واضح؟ يعني انتبه لي، أي مسألة لا يوجد مكان إلا أمام الإمام، ما في خلف الإمام، ما يوجد إطلاقا، فأيضا لا حرج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن القول الثالث، القول الأول والثاني الأدلة فيها واضحة إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: قال إذا كان هناك زحام فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، واضح بارك الله فيكم. قال: وهذا أعدل الأقوال وأرجحها، ليس مطلقا، وإنما إذا كان الزحام شديدا ما يمكن، ما في أصلا مكان إلا أمام الإمام، فهنا لا حرج. ولكن إخواني الكرام، بعضهم إذا تقدم على الإمام ليس لأجل الزحام الشديد الذي ما يجد معه مكان إلا أمام الإمام، ولكن المسألة مسألة تكاسل، وهذا طبعا خطأ غير طيب. فائدة: إذا كان المسجد كبيرا يستحب أن يأمر الإمام رجلا بتعاهد الصفوف، إن الإمام لم يتمكن من تعاهد الصفوف، وربما بعض المصلين في آخر الصف ما يستجب للإمام، وهذا موجود، بعضهم فعلا ما يستجب للإمام. والدليل على ذلك مر معنا أثر عثمان قبل قليل، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عثمان، عن أبي عثمان قال: كنت في من يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف، فكان عمر يقيمهم لإقامة الصف. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة: ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر، إن كان ليستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان لا يبعث رجالا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف، وهذا ثابت بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن سويد بن غفلة في مصنف ابن أبي شيبة، كان بلال بن رباح يسوي مناكبنا وأقدامنا في الصلاة، وبلال ما كان إماما وإنما كان المؤذن رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فائدة: لو أن جماعة صلوا من دون تسوية صفوف، حتى لو قلنا بوجوب تسوية الصف، صلاتهم صحيحة. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا في قول جماهير أهل العلم. وجاء عن ابن حزم أنه قال لا، صلاتهم باطلة، والصواب عدم البطلة. والدليل جاء في صحيح البخاري عن أنس أنه لما قدم المدينة، زار المدينة، سكن بالعراق أنس، وجاء وزار المدينة، قال قيل لأنس: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا إنكم لا تقيمون الصفوف. وما قال لهم صلاتكم باطلة، أنكر عليهم عدم إقامة الصفوف، لكن لم يقل لهم صلاتكم باطلة. طيب، تعبتم؟ نكمل؟ طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصلاة بين السواري، صلاة بين الأعمدة من دون حاجة؟ في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا ما نصلي بين الساريتين، وإنما نرجع وراه. وهذا أيضا ينافي ماذا؟ الصلاة بين السواري ينافي تراص الصفوف وتقاربها، وهذا طبعا في غير حالة الزحام. وأما في حالة الزحام فلا حرج، يعني بعض المساجد ممتلئة والناس تصلي في الخارج، لا حرج من الصلاة بين السواري. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي، ومغلطاي في شرح سنن ابن ماجه، والعيني أيضا في شرح سنن أبي داود. فائدة: طيب، لو صلى بعض المصلين بين السواري، يعني السواري ما قطعت الصف، لا صلوا مثلا، نفترض الصف الأول مكتمل وخمسة من المصلين صلوا الصف الثاني بين السواري، خلاص يعني عن يمين السارية ما في أحد وعن يسارية ما في أحد، وإنما صلوا بين السواري. واضح المسألة شيخي؟ صورتها؟ طيب، ما حكم صلاتهم؟ لا حرج، لأن الصفوف الصف لم ينقطع هنا، الصف ما انقطع هنا. طيب، لو صلى الإمام بين الساريتين، واضح؟ والمؤمنين وراءه، يجوز هذا العمل؟ يجوز؟ الدليل جيد، بس في دليل خاص في المسألة. يعني حتى أبين أخوان الكرام ويظهر لنا جميعا أن أهل العلم ما يتكلموا من رؤوسهم أخوان الكرام، وإنما عندهم أدلة، وطبعا بإجماع أهل العلم لا حرج. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ الإجماع يحكيه العراقي في طرح التثريب: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين أعمدة الكعبة، واضح؟ والحديث البخاري مسلم، والحديث في البخاري ومسلم. طيب، فائدة أذكرها من باب الحاجة: ما حكم تبليغ صوت الإمام من دون حاجة؟ يعني الإمام في مكبر صوت واحد في آخر الصف إذا قال الإمام الله أكبر يقول للناس الله أكبر، واضح؟ أو واحد يصرخ بالتكبير، هذا متى يفعلها بعض الناس؟ في صلاة الجنازة، في صلاة العيد، واحد في الصف الأخير الإمام يقول الله أكبر فتجده يصرخ الله أكبر. طيب الناس سمعت التكبير الله يرضى عليك، لماذا ترفع صوتك؟ ابن تيمية يقول هذا غير مستحب باتفاق الأئمة، إذا ما كان هناك حاجة، كانت هناك حاجة لا حرج. يعني المسجد صفين، تبلغ وراء الإمام ليش؟ واضح بارك الله فيكم، فهذا خلاف السنة. كم أخذنا من وقت بارك الله فيكم؟ نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم أحسنت، هذا حكم شرعي، واضح بارك الله فيكم، أن المرأة تكون وراء الرجل. يعني عذرا سلمك الله، إذا صليت مع رجال وصلى الرجل مع رجال، خشوعك كيف يكون؟ من 10 كم تعطيه؟ وإذا صلت جنبك زوجتك كيف يكون الخشوع؟ واضح؟ إن هذه من الحكم سلمك الله، من الحكم، والله تعالى أعلم. تفضل أبو سلمان، تصبر علينا الشيخ، أنت في آخر الصف الشيخ، خير صفوف الرجال أولها. نعم تفضل. نعم هذا درس اليوم الثاني إن شاء الله. نعم هذا الحديث الثاني. نعم تفضل أبو سلمان. ما سمعت الشيء؟
الفرق بين التسوية والتراص، جميع بعض المعاصرين يفرقون،
يظهر والله أعلم هناك فرق. يعني تسوية الصفوف ما يكون فيها اعوجاج وميل، والتراص والله أعلم أبلغ من ذلك. يعني الآن لو تخيلنا سلمك الله وتصورنا المساجد من دون هذه الخطوط، سنحتاج إلى أمرين: تسوية الصف وإقامته، والتراص. لكن بما أن هذه الخطوط موجودة في الغالب يعني ما نحتاج إلى هذا، واضح سلمك الله. لكن أحيانا أيضا رغم وجود هذه الخطوط تجد أيضا بعض الناس يتقدم ويتأخر ويميل الصف وغيره. لذلك أقول حقيقة لابد على الإخوة الكرام الأئمة أن يحببوا الناس ويذكروهم بالسنة، ذكروهم بالسنة. ترى العلم إخوان الكرام، لو تسألون بعض النساء عندكم يقولون بأنهم إذا دخلوا في المصلى صلاة التراويح قل أن تكون الصفوف متصلة، كل 3-4 يصلون جنب بعض في صف، 3-4 في الصف الأول، 3-4 في الصف الثاني، وهكذا. يعني هذا من باب الدعاء، يبدو أن العلاقة طيبة جدا، يعني لذلك يصلون يعني في صفوف متفرقة، هذا خطأ. وكم من الأمة ينبه على هذا، لكن بعض الناس ما يعرف إخوان الكرام. فلذلك لابد لابد إخوان الكرام من نشر العلم وبث العلم، والله هذا من أطيب الأمور وأنفعها ومن أعظمها أجر بإذن الله عز وجل. وبعض الناس مساكين يقول ما أعرف، يعني ما في أحد أخبرني بها ولا في أحد أرشدني لها. لذلك لابد من بث العلم ونشره واحتساب الأجر فيها. وكم يؤلمك والله أن بعض الناس حتى كلمة استووا هذه لا يريد أن يقولها. طيب ليش؟ ليش؟ هذا تقصير عظيم، والله المستعان. يوم تقول حق بعضهم قال لك سنة. طيب سنة طبقها، سنة يعني نتركها، سنة نطبقها وعلى الرأس والعين ونحرص عليها. جيد، هنا مسألة جيدة يسأل عنها الأخ أبو إبراهيم، هل العبرة بأول القدم ولا بآخر القدم الكعب؟ واضح بارك الله فيكم. مر معنا حديث النعمان بن بشير أن العبرة بالكعب آخر القدم، أن العبرة بالكعب وآخر القدم. لكن إخواني الكرام، إذا كان بعض الناس عقله ما يتحمل مثل هذا، فمراعاة بعض الأمور طيبة، واضح سلمك الله. لكن العبرة بماذا؟ بآخر القدم. وإلا مثلا يعني لو صلى طفل بجانب رجل كبير ونظرت إلى الصف من الجانب وصفوا بأول القدم، الأعناق هل ستكون بمحاذاة بعضها البعض؟ لا ما تكون، واضح بارك الله فيك. فهذا وسلمك الله. نعم سدد وقارب، يعني كلام شيخ عثيمين جيد، أن هذا الأمر ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود سد الفرج وتسفية الصفوف ورصها، هذا هو المقصود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.